وأبو حنيفة يلغي المفهوم مفهوم المخالفة ويقول هي للبائع، أبرت أو لم تؤبر، لكن للمشتري مطالبة البائع بقلعها عن النخل في الحال. ولكن الحديث رد عليه، حديث رد عليه. نعم.
صلى الله عليك. باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل يا رسول الله وما تزهي؟ فقال حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال مالك رحمه الله وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. قال مالك رحمه الله والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاع.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها، حتى يبدو يظهر الصلاح في الثمرة. وبدو الصلاح وظهوره هل يكفي في نخلة من بستان، في شجرة من بستان، في تمرة من نخلة، أو في جميع النخيل حتى يبدو صلاحها؟ الصلاح هل هو باعتبار واحدة من النخيل، أو في فردة من الثمرة، أو في جميع النخيل؟ نعم، غالب النخل، يعني البستان فيه 1000 نخلة، أصبح في يوم من الأيام وهو يدور فيه وجد ثمرة واحدة، بسرة واحدة صفراء أو حمراء، والبقية كله أخضر. هذه صورة. الثاني أصبح في يوم من الأيام وإذا بنخلة كلها صفراء، ثمرتها صفراء، والبقية إيش؟ أخضر. الصورة الثالثة أصبح في يوم من الأيام والنخل كله فيه وفيه، فيه الأصفر وفيه الأخضر. والصورة الرابعة وهي تمام القسمة أصبح والنخل جميع ثمرته أحمر أو أصفر. فعلى أي الصور ينزل الخبر؟ يعني لو وجدنا بسرة واحدة خضراء ما يجوز بيع؟ صلاح الجميع، لكن لو وجدنا بسرة واحدة خضراء نقول لا، الحكم للغالب. أولا إذا لم يكن النخل أنواع بل نوع واحد فصلاحه متلاحق، وإذا طلعت الثريا النجم في الغالب أنه يحمر ويصفر. أما إذا كان أنواع وبعضه يتأخر صلاحه عن بعض إلى ما يقرب من الشهرين أحيانا، بعضه يتأخر جدا وبعضه يتقدم، والغالب المتوسط. وعلى كل حال إذا بدأ الصلاح في النوع فالغالب أنه متلاحق، وحينئذ لا سيما إذا طلع النجم يجوز بيعه لأنه أمنت عاهته. أما النوع الثاني فانظر حتى يبدو صلاحه. عن ابن عمر قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى عن بيع الثمار دون أصولها، يعني إذا كان البيع والشراء العقد على الثمرة دون الأصل دون النخلة، أما إذا كان العقد على الشجر وعلى النخيل فإنه يجوز بيع ثمارها ولو لم يبدو صلاحها تبعا لأصولها حتى يبدو، يعني يظهر صلاحها. نهى البائع لئلا يتلف المبيع فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل، يكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل، والمشتري لئلا يعرض ماله للضياع. وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، قد ثبت النهي عن إضاعة المال، فنهى الجميع حتى يبدو الصلاح وتؤمن العاهة. ثم قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، من أزهى الرباعي. ولذا جاء المضارع بضم الياء، بضم حرف المضارع، حتى تزهي، بعض الروايات حتى تزهو، ومن الثلاث زها يزهو، والمرجح عند أهل العلم أنه من الرباعي، وإن صحح بعضهم الثلاثي عربية. نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: حين تحمر، في رواية أو تصفر، في رواية بالمد تحمر أو تصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بأن تلفت فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. وسيأتي الأمر بوضع الجوائح، فبما بحذف الألف من ماء الاستفهامية لدخول حرف الجر عليها، وهذه القاعدة: إذا دخل على ماء الاستفهامية حرف الجر حذفت ألفها، بما وعما ولما وعلامة، إذا دخل حرف الجر حذفت ألفها. فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، لأنها إذا تلفت بكاملها لم يبقى للمشتري شيء في مقابل ما دفع، فيكون البائع قد أخذ مال أخيه. لكن إذا باعها بعد أن بدا صلاحها ثم تلفت بغير تعد ولا تفريط، يكون أكل مال أخيه أو مال نفسه. الآن التلف في حال البيع غير المأذون فيه، المال مال المشتري ما انتقل إلى مال البائع، فيكون البائع في حال الجائحة أخذ مال أخيه، يصدق عليه أنه أخذ مال أخيه، لأن البيع ليس بصحيح والمال ما زال في ملك الأخ المشتري. لكن إذا باع بعد بدو الصلاح وبعد الإذن بالبيع ثم تلفت من غير تعد ولا تفريط، هل يتجه أن نقول أنه يأخذ مال أخيه؟ يأخذ مال نفسه. ولذا حمل بعضهم الأمر بوضع الجوائح على بيع المال قبل بدو الصلاح، لأنه حينئذ يصدق أنه مال أخيه. وسيأتي مزيد بحث له إن شاء الله تعالى. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. والعاهة والآفة والتلف وسبب التلف شيء واحد، وذلك عند طلوع الثريا، وذلك عند طلوع النجم صباحا. الثريا حينئذ يأمن العاهة، والثريا لا أثر لها في حصول عاهة ولا ارتفاع عاهة. الثريا كغيرها من المخلوقات لا تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عن غيرها؟ والمسبب هو الله جل وعلا وهو المدبر. فطلوع الثريا إنما وضع علامة على أمن العاهة، وليس له مدخل في أمن العاهة. وهذا الحديث كما ترون مرسل، وقد وصله ابن عبد البر عن عمرة عن عائشة. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر، لأن الغرر المنهي عنه، فإذا بدا صلاحها أمن الغرر. من أين جاء الغرر؟ هو ينظر في البستان نخلة النخلة. من أين جاء الغرر في كلام مالك؟ الغرر المترتب على التلف، يعني السلعة في خطر تنجو أو تتلف، وهذا بحد ذاته غرر. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة عن أبيه زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، وهذا من فعل زيد بن ثابت. في سنن أبي داود مرفوعا: إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة، وهذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة. وقد وضع طلوع النجم علامة وأمارة على رفع العاهة، لا أن له دور ومدخل في رفعها. قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ، البطيخ معروف سميها الناس الحبحب، في بعض الجهات يسمونه الجح وغيره، ها وش تسمونه أنتم؟ بطيخ، هذا من يسميه؟ هل الشمال؟ على كل حال هو معروف، ها ثريا ثريا. قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء الذي هو الخيار أو نوع منه، والخربز. ايش الخربز هذا؟ معروف ولا ما معروف؟ معروف، ما تعرفه؟ لا لا معروف. الخربز صنف من البطيخ، نوع منه، يسمونه الشمام، يسمونه ها الجرو، نعم باسمي ولد الكلب، ايش صار؟ انا لا اشتمه، لكن ولد الكلب يقال له جرو، نعم صح ولا لا؟ جرو اي فعل. والجزر، الجزر، ايش علاقة الجزر بالبطيخ والقثة والخربز؟ يباع إذا بدأ صلاحه، كيف يبدو صلاح الجزر؟ الجزر والبصل كيف يعرف صلاحه؟ ها؟ إيه داخل إيه؟ وعلى كل حال الجزر لا يوجد في أكثر المؤطآت، لا يوجد في أكثر المؤطآت، لأنه مغيب في الأرض، فكيف يعرف صلاحه؟ إن بيعه إذا بدا صلاحه، بيع هذه الأنواع وهذه الأمور إذا بدا صلاحه حلال جائز. ثم يكون للمشتري البطيخ والخربز يكثر فيها الغرر، تجدها من الظاهر حجم كبير وشكل مغري، ثم إذا فتحتها فإذا هي بيضة لم تنضج بعد، وهناك أمارات وعلامات تستدل بها الخبرة على نضجها. أن بيعه إذا بدأ صلاحه حلال جائز. ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمر، حتى ينقطع ثمر سنة واحدة أو سنين عددا. جاء إلى بستان فوجد فيه مربع بطيخ بدأ صلاحه واشتراه وصح الشراء. ومالك يقول: ثم يكون المشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، يعني أبد الآبدين، نعم هذا الموسم، يعني هذه السنة، هذه العينة التي بدأ صلاحها، وليس في ذلك وقت يؤقت، يعني ما يقول له صاحب المزرعة بعد أسبوع بعد شهر بعد، لا، إذا صلح الأكل آتوا حقه يوم حصاده. فإذا صلح للأكل هذا وقت وقته، وذلك أن وقته معروف عند الناس ويستدان عليه، يستدان إلى أجل يحدد به لأنه منضبط. إذا قال أبيعك هذه السلعة إلى أجل وقت حصاد الزرع مثلا، أو وقت خراف النخل، أو وقت قدوم الحاج، واضطردت العادة أنهم يقدمون في وقت محدد، جاز ذلك، والتفاوت عند أهل الخبرة يسير. وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت المعلوم عند الناس. فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه، ده وقت معروف عند الناس، اشتراه بعد بدو صلاحه ولم يقل له تقطعه في الوقت المحدد، ولو قال له تقطعه هو وقت محدد ما يحتاج أن ينص عليه بينهما إلا إذا أراد أحدهما الإضرار بالآخر. وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يقتي ذلك الوقت المعلوم عند الناس. وإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث صاعدا، يعني إذا أمن العاهة هل مضمون 100% هل لا يتلف؟ لا، ليس بمضمون، لكن الغالب أنه يسلم. فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث صاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه. إذا كان الجاح والعاهة اجتاحت الثلث فأكثر فالثلث كثير، موضوع عن المشتري، مهدر، ولا يستحق البائع جميع القيمة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، موضوع عن الذي ابتاعه أي شراه، فإن نقص عن الثلث لم يوضع، لجريان العادة أن بعض الثمر يتلف بسبب الهوى، بعض الثمر يتلف بسبب الهوى. كيف بسبب الهواء؟ الرياح التي تجعل بعضه يتساقط في الأرض ويذهب، والطيور تأكل من هذه الأشجار وتتلف بعض الثمار. وجاء الأمر بوضع الجائحة مطلقا، وبه قال الشافعي سواء بلغت الثلث أو زادت أو نقصت. وسيأتي ما في الجائحة غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع العرية. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. قال يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال مالك رحمه الله تعالى: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، ولا قاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع العرية. العرية فعيلة بمعنى فاعلة، فهي عارية أو بمعنى مفعولة، فعيل بمعنى مفعول، لأنها معرات لمن أبيحت له. والعرية يختلف في تعريفها ولمصلحة من أبيحت، وأن العرية جاءت على خلاف الأصل. النهي عن بيع المزابنة على ما سيأتي، بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم العنب بالزبيب كيلا. لماذا؟ لما جاء في الحديث أينقص الرطب إذا جف وإذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فالمقصود بيع التمر الرطب وهو على رؤوس النخل بالتمر الجاف، هذا لا يجوز لأنه مزابنة. أبيحت العرية على خلاف هذا الأصل، ثم اختلف العلماء في المراد بها ولمصلحة من أبيحت. هل أبيحت لمصلحة المحتاج أو أبيحت لمصلحة صاحب البستان؟ منهم من يقول العرية أن يحتاج من لا نقد عنده إلى تمر الرطب يأكله مع الناس، وعنده من التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف، إذا باعه بالرطب كيلا بكيل لا تتحقق المماثلة، وإن باعه في السوق واشترى بثمنه رطبا كما هو الأصل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني بع الردي واشتر بالدراهم جيد. وهنا الأصل أن يقال بع القديم، بع الحويل، بع الجاف واشتر طري، هذا الأصل. لكن الشرع لاحظ مصلحة هذا المحتاج، وأنه لو باع القديم يمكن يكسر، من يشتري القديم؟ فإذا وجد من يبيع عليه طريا رطبا يأكله مع الناس هو وأولاده بمقدار هذا القديم انتفع، فتباع بخرصها، عنده وسق أو وسقين أو ثلاثة أو أربعة أو ما دون الخمسة من القديم، جاء إلى صاحب البستان وقال له أريد منك أربعة أوسق في مقابل هذه الأوسق التي على الأرض جافة، فيعطى خرص. فالمخالفة فيه من أكثر من وجه، المخالفة في هذه الصورة من أكثر من وجه. أولاً المماثلة أن تتحقق مع التفاوت في الرطوبة وعدمها. الأمر الثاني أن المماثلة أيضاً والمساواة لن تتحقق فيما يكال في مقابل ما يخرص. خارص مهما بلغ من الدقة لن يكون بدقة المكيال، لكنها أبيحت للمصلحة، أبيحت لمصلحة هذا المحتاج، لأنه لو قال من يسوم التمر القديم يتضرر، يضطر أن يبيعه بعشر القيمة، لكن إذا وجد من يبيعه بقدره كيلا هذا من مصلحته، وقد أباح له الشارع ذلك بمقدار حاجته. منهم من يقول العرية إنما أبيحت لمصلحة صاحب النخل. كيف؟ جرت العادة بأن أصحاب البساتين يهبون ويمنحون المحتاجين من بساتينهم، لا سيما في وقت التمر في أول الأمر، يعرف أن جاره الفقير أو قريبه الفقير محتاج إلى أن يأكل مع الناس من التمر الطري، فيقول هذه النخلات الأربع الخمس لك، استفد منها أنت وأولادك. ثم بعد ذلك يأتي هذا المحتاج إلى هذا المحسن في بستانه، وبعض الناس ما يوفق لاغتنام الأوقات المناسبة، إذا توقع أن صاحب البستان مع أولاده بعد صلاة العصر أو في أول النهار يستظلون بظل هذه الأشجار، طرق الباب، ماذا تريد؟ أريد أن آخذ من التمر لي ولأولادي، ثم من الغد كذلك، ثم لماذا لا تنظر في وقت أنسب من هذا؟ فيتضرر صاحب البستان من كثرة ما يقال له اصرف أولادك ونسائك حتى ننتهي ونفرغ. فيقول له أعطيك بدل التمر الذي في رؤوس النخل من هذا التمر الذي في الأرض، فإباحتها لمصلحة صاحب البستان وهو محسن في الأصل، فملاحظته يأتي بمثلها الشرع، الشرع كما يأتي بملاحظة مصلحة الفقير أيضا لا يهدر مصالح الأغنياء. قد يقول قائل إن الإنسان قد يحتاج ما هو أمس الحاجة إليه مما ذكر من العرية إلى ربوي، وحاجته أمس من الحاجة إلى مثل هذا، هل نطرد هذا ونقول ما دام وجدت الحاجة والشرع أباح فيما هو دون من ذلك؟ نقول لا، الحاجات لا تبيح ما حرم بالنصوص، لا تبيح ما حرم بالنصوص إلا بنص، أما باجتهاد يقال هذه حاجة فيباح بها ما حرم الله ونص على تحريمه في الكتاب والسنة فلا، تبقى أن الذي يبيح ما نص على تحريمه الضرورات، الضرورة هي التي تبيح، يشرف على الهلاك، يموت إن لم يشتري من هذا التمر بتمر جيد، تمر مثلا إن أكل منه ضره ضررا شديدا، افترض مريض يضره نوع من التمر ونوع من التمر ما يضره، وحاجته أو حياته قائمة على أن يأكل من هذا التمر ويشرب من هذا الماء، والإمام مسلم رحمه الله مات بسبب التمر، أكل من التمر وكثر من أكله فمات، هذا المريض إن أكل من النوع، لأن التمر تتفاوت ما فيه من قوة في الحلاوة وسعرات وما أشبه ذلك يعرفها الخبرة، فإن أكل من هذا الذي سعراته مرتفعة تضرر ضرر كبير وقد ينتهي، وإن لم يأكل ما عنده طعام غيره، فجاء نقول هذه ضرورة تقدر بقدرها، وهل له أن يغصب ولا يرتكب ربا؟ وهل له أن يأخذ بغير إذن يسرق بغير إذن ولا يرتكب الربا لأن الربا من عظائم الأمور، أو يرتكب الرضا برضا صاحب البستان يرتكب الربا وأهون أسهل عليه، أيما أسهل؟ نعم، يغصب ولا يسرق؟ جاء الترخيص لمن مر ببستان أن يأخذ بقدر حاجته غير متخذ خبنة، فكونه يرتكب مثل هذا أسهل من كونه يرابي، لكن تفترض أن صاحب البستان صاحب تحري واحتياط شديد على بستانه لم يترك فرصة لأحد، مثل هذا إذا خشي على نفسه الهلاك يرتكب مثل هذا، أما دون ذلك فلا. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. الرخصة تقابل العزيمة، ويقولون في تعريف الرخصة ما جاء على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح، لمعارض راجح، ومنهم من يعرفها بأنها ما يبيح المحظور مع قيام الحاضر، ما يبيح المحظور مع قيام الحاضر، فالرخصة تقابل العزيمة، والرخصة كما يقول أهل العلم تقدر بقدرها، افترض أن هذا حاجته من التمر 50 صاعا، وأبيح له ما دون 5 أوسق، كم؟ أقل من 300 صاع على ما سيأتي، وهو يكفيه 100 صاع طول السنة وأولاده، نقول يستغل هذه الفرصة ويستنفد هذه الرخصة ويشتري على هذه الكيفية أكثر من حاجته في حدود ما أبيح له، أو يقتصر على الحاجة؟ نعم، يقتصر على الحاجة، لأن الحاجات تقدر بقدرها، ويعود ما زاد على ذلك إلى الربا، ومنهم من يقول هذه رخصة من الله فاقبل رخصته، زادت أو نقصت، وحد لك في الشرع حد، ولو افترضنا أن شخصا له بيوت 4 وكل بيت مملوء بالنساء والذراري وكل بيت يحتاج إلى هذا المقدار إلى 4 أوسق مثلا، فهل يأخذ أكثر من ذلك؟ يعني هل نقول يأخذ لكل بيت أكثر من ذلك؟ أو يأخذ أربعة أوسق ويضع في كل بيت وسق، ثم بعد ذلك إذا فرغت هل يسوغ له أن يأخذ ثانية أو لا يسوغ؟ مسائل خلافية بين أهل العلم، والواجب الوقوف مع النص أن لا يزيد على ما حد له. ولذا قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. الوسق 60 صاعا والخمسة 300 صاع، فما دونها هل يصدق على 299 أنه دون خمسة أوسق؟ نعم. أو ما دون خمسة الأوسق 4 أوسق، لو كانت بالآصع، أو ما دون 300 صاع قلنا أن 299 دون 300 صاع، لكن ما دام العدد بالأوسق فما دونها يكون بالأوسق. ولذا قال في بعض الروايات: أرخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، ومنع جمع من أهل العلم الزيادة على الأربعة، ومنهم من أجازها إلى أن تصل إلى ما دون الخمسة. لكن لو قيل مثلا استثني يجوز التعامل بما دون مئة دينار، هل نستطيع أن نتعامل ب99 دينار و8 دراهم مثلا لأنها أقل من دينار؟ أو نقول التحديد بالدينار لا يعني ما بين فرق ما بين الدينار والدرهم، يعني الكلام إذا كان بالعقود، الاستثناء بالعقود، فهل يدخل فيه العشرات إذا كان التعامل بالعقود؟ إذا قيل دون 100 والتعامل بالعقود ما في عملة أصغر من 10 مثلا، هل نقول أنه يجوز ما دون 100 يعني 99 أو 90؟ إذا كان التعامل بالعقود 90، وهنا التعامل بالأوسق، فهل نزيد على الأوسق أصواع بحيث تقل عن تمام الوسق، أو يكون التعامل بالأوسق فما دون خمسة الأوسق هي الأربعة؟ وبهذا قال جمع من أهل العلم وهو الأحوط. وقد جاء ما يدل على ذلك في الوسق والاثنين والثلاثة والأربعة.
أحسن الله إليك، تبيين الحيطة من أجل المشابهة بالربا ولا لا لخطورة الدخول في
هو ما في شك أن الأصل خطير وحرب لله ورسوله، فإذا تردد الأمر بين شيء مباح وشيء عظيم فليلتزم المباح. ولا شك أن هذا القول الثاني قال به جمع من العلم، ويصدق عليه حقيقة وعرفا أنها دون خمسة أوسق، يعني 299. لكن أنت متردد بين قولين، أحدهما يدخلك في محاربة الله ورسوله، والآخر في السعة، فلا شك أن السعة هي المطلوبة. يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. يشك داود ابن الحسين هل قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وعلى كل حال يترك ما يشك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أترك ما تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه، والاحتياط مطلوب، والذي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، واتقاء الشبهات جاء الحث عليه. قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر. العرايا النخلات التي على رؤوسها الرطب تباع بخرصها من التمر، يتحرى ذلك، يعني يتحرى ذلك. كيف يتحرى ذلك؟ يعني يؤتى بخبير معروف بالخبرة، ما يقال تعال يا فلان اخرص، أي إنسان، ناس يتفاوتون، بعضهم الفروق كبيرة وبعضهم الفروق يسيرة جدا، ويوجد من الخراصين الذين يخرصون البساتين عند إخراج الزكاة من ظهر منه العجب، بحيث أشبه صنيعه صنيع الكهنة، ما زاد ولا نقص عن قرصه. وهذه خبرة، وكل أهل مهنة وأهل صنعة يوجد فيهم من هذا النوع، يوجد فيهم من هذا النوع، فيطلب مثل هذا ولا يطلب شخص. بعض الناس تقول له كم يسوى هذا الكتاب، هذا موجود، يقول 1000 2000. وش 1000 2000؟ شلون موجود هذا النوع؟ بينما يوجد من يقول لك يستحق 1000 ريال وتطلع ولا السوق ما يزيد ولا ريال. قل مثل هذا في الكتب وغيرها من السلع لكل صنف أهل، فلا بد من خارص يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل. وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة. التولية والإقالة والشرك، يعني لأنها صارت من عقود الإرفاق وليست من العقود التي يطلب فيها العوض. أصل هذا المحسن الذي أعطاه الرطب، ملاحظ حال هذا المسكين، وإلا فيه بون شاسع من قيمة هذا وهذا. ما دام لاحظه لابد أن يلاحظ. هذه مسألة إرفاق، والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه. وقد جاء النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، حتى يستوفى. ولذا لو أن هذا الشخص المعرى، لو أن هذا الشخص المعرى احتاج إلى قيمة هذه النخلات التي ملكها بهذه الطريقة، نقول لا بد أن تستوفي، لا يجوز لك أن تبيع حتى تستوفي، لا يجوز لها أن يبيعها حتى يستوفيها. ولذا يقول ما أشرك أحد أحدا في طعامي حتى يستوفيه. الاشتراك في الطعام، كل واحد يدفع نصيبه، أو أن شخصا يشتري طعام يكفي 10، ثم بعد ذلك إذا قدم دعا له بعض الإخوان وقال كل بقسطه، بمعنى أنه باع على كل واحد منهم جزء من هذا الطعام قبل أن يستوفيه، قبل أن يقبضه ليأكلوه مثلا. يصح ولا ما يصح؟ شركة، هذه اشتراك معه في هذا الطعام، فشاركهم قبل أن يستوفي. ومثل هذه الأمور يتسامح فيها، يشرك غيره فيما اشتراه بما اشتراه. اشترى سيارة وعلى ظهرها 100 صندوق من التمر، ثم جاء مجموعة، هو ما يحتاج إلى 100 صندوق، يحتاج إلى 10، فحضر 10 وقالوا نريد أن تشارك، قال كل واحد يدفع 10 القيمة. باع عليهم قبل أن يستوفي، أشركهم في الصفقة. هل هذا من باب البيع قبل أن يستوفي أو من باب التشريك؟ على رأي الإمام مالك، على رأي الإمام مالك مش تشريك، فما يحتاج إلى استيفاء، بدليل أنه لم يتميز نصيب كل واحد منهم من نصيب الآخر. فمثل هذا عند الإمام مالك لا يحتاج إلى استيفاء، لكن عند غيره لا بد من استيفائه، لا بتشريك ولا بغيره، لا بد أن يستوفى. طعام أمره أشد من سائر السلع، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وجاء التنصيص على الطعام. وقال ابن عباس وما إخال سائر السلع إلا مثله، يعني مثل الطعام، فالأمر في الطعام أشد. ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. نعم.
صلى الله عليك. باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا، فسمع بذلك رب الحائط. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو له. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قضى بوضع الجائحة. قال مالك رحمه الله: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. والجائحة هي الآفة المستأصلة، يعني الشديدة. أما الأمور السهلة وإن نال الناس بسببها ضرر، إلا أنها لا تسمى جائحة حتى تستأصل. فالآفات السهلة لا يسلم منها مال غالباً، وأما التي تجتاح الأموال وتضر بها ضررا بالغا، هذه التي تدخل في هذا الباب. باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. جاء الأمر بوضع الجوائح، جاء الأمر بوضع الجوائح، وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا باع أحدكم على أخيه ثمرا فأصابته جائحة، إلى أن قال: فبما يأكل أحدكم مال أخيه، فبما يأكل أحدكم مال أخيه. فهذا دليل على وضع الجوائح، والجمهور يحملونه على الاستحباب، ومنهم من يحمله على ما إذا بيع المال قبل بدو صلاحه، باعه على المشتري قبل أن يبدو صلاحه، خالف. وجاء النهي عن البيع قبل بدو الصلاح، وخالف البائع والمشتري، أو جهل البائع والمشتري فباع واشترى قبل بدو الصلاح، فوقعت الجائحة، وقعت الآفة فاجتاحت الثمار. حمله بعضهم على هذه الصورة بدليل قوله في الحديث: فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، لأنه لو كان البيع صحيح بعد بدو الصلاح ما قال مال أخيه، قال: هذا مالي أنا، ما أكل مال أخي، أنا بعت عليه بعد الإذن بالبيع. ولو باعه بعد بدو الصلاح لكان المال مال البائع، والضمان من ضمان المشتري بعد بدو الصلاح. فحمله بعضهم بدليل قوله: فبما يأكل أو يأخذ أحدكم مال أخيه، ولو كان بعد بدو الصلاح والإذن بالبيع صار ماله وليس بمال أخيه. على كل حال الجمهور يحملونه على الاستحباب. خلينا نشوف رأي مالك، لأنه يحمل على الثلث، والشافعي يحمله على الوجوب، وقد جاء الأمر بوضع الجوائح. والوضع الجوائح عام، وجاء ما يدل على التنصيص على الزروع والثمار، وذكر الزروع والثمار تنصيص على بعض أفراد العام، لا يقتضي التخصيص. ولو قيل بوضع الجوائح مطلقا، النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى شخص الثمار وأكثر من ذلك وركبته الديون حتى أفلس، جاء الغرماء فأمره أن يأخذ الزكاة، اسأل الناس. فسأل الناس واجتمع لديه مال لا يفي بحقوق الغرماء، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا ذلك. وعلى كل حال مراعاة حال الطرف المتضرر لا بد منها، إما على سبيل الوجوب والإلزام في قول، أو على سبيل التعافي بين الناس والإحسان إليهم، ويكون هذا من باب الاستحباب. عموم السلع، اشتريت سلعة، اشتريت سيارة وما دفعت ثمنها ثم احترقت، هل يؤمر البائع بعد استيفائك لها أن يضع الثمن كله؟ لا مانع من أن يضع شيئا من الثمن، وهذا مستحب من باب المساعدة. وهل يفرق بين ما إذا استوفي أو لم يستوفى؟ افترض أن الثمر ما زال على الشجر، قبل أن يستوفيه صاحبه، يعني قبضه بالتخلية، وهذا قبض شرعي معتبر لكنه ما استوفاه، وبينما إذا استوفاه جذه ونقله إلى رحله فأصابته جائحة، نقول للبائع ضع الجائحة هذه عن أخيك بما تأكل مال أخيك، قبض أنت وصار انتقل الملك ملك تام للمشتري. فهذا ما يرجح القول بأنه على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب، وأن الأمر عام، والتنصيح على الزروع والثمار لا يعني عدم الأمر بوضع الجوائح في غيرها من السلع التي تضرر أصحابها بها.
من فضلك اقلب الشريط.